إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. أمر المصنف رحمه الله تعالى بالالتزام بالكتاب والسنة والسير على منهاج النبوة وعلى منهج السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وحذر مما يخالف ذلك المنهاج، وأمر بالبعد كل البعد عمن يخالف ذلك، لأن الذي يبتعد عن هذا المنهج يضل ضلالا مبينا. وهذا حال أهل البدع والأهواء كالخوارج الذين كانوا يسألون الصحابة عن المتشابه من المعاني في القرآن، وكانوا يسألون عن مسائل لا ينبني عليها عمل، وكانت أسئلتهم للتعنت والتحدي والمراء وللخوض في آيات الله تبارك وتعالى ومتشابه القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما فعل ابن الكواء من رؤوس الخوارج الحرورية. فقد سأل عليا رضي الله عنه عن والذاريات ذروى فالحاملات وقرا، فقال له علي: ويلك، اسأل تفقها ولا تسأل تعنتا. ثم أجابه، ولم يقف ابن الكواء عند هذا الحد، وقد سأله على سبيل التعنت والتعجيز قال: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: أعمى سأل عن عمياء. ثم أجابه رضي الله عنه. واستمر ابن الكواء في أسئلته في أمور لا طائل تحتها، وهذه من سمات وعلامات أهل البدع والأهواء، فإنهم يعرضون عما أمر الله به ويبحثون عما نهى الله تعالى عنه من مسائل الصفات والقدر والمتشابه. وإذا أردت مزيد بيان في ذلك فارجع إلى الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله تعالى، وذكر نحوا من ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فيكون ذلك معطوفا على المجرور. وأصحاب الكلام وأصحاب الجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال، أي واحذر الجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فيكون معطوفا على المنصوب. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ومن فتن أهل الأهواء والبدع والضلال أنهم جلبوا علم الكلام والجدال وعلم المنطق وفلسفة الأولين، وجعلوا ذلك ما يقوم عليه الدليل والبرهان، وجعلوا ذلك ما يعتمدون عليه في عقيدتهم، وتركوا الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لا يفيدان اليقين عندهم، وإنما يعتمدون على عقولهم وأدلة المنطق وعلم الكلام، وهي أدلة يقينية وبراهين قطعية عندهم. فدخل الشر على المسلمين من طريق علماء الكلام والجدل والمنطق الذين يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام ويجعلونها براهين قطعية وأدلة يقينية، ولا يعتمدون على الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة لا يفيدان عند هؤلاء اليقين القطعي، وأما تلك القواعد فهي عندهم البراهين. فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، لأن أمر الدين أكبر وأجل من أن يجعل محلا للأخذ والرد والجدال والقياس والمناظرة، أو كما يقول المعاصرون حرية الرأي، وأن تخضع ثوابت الدين وقواعده ويقينياته لأقوال الصحافيين الذين يخبطون في كل واد. لا يجوز هذا بحال، وأمور الدين إنما هي مقصورة على الوحي المعصوم، على الكتاب والسنة، فهذه هي قاعدة الدين وأصله، وهذا هو منهاج النبوة ومنهج السلف، وهذا مقتضى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الذين يجادلون في كتاب الله تبارك وتعالى ويزعمون أنه لا يفيد اليقين، هذا جدال في آيات الله عز وجل. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وكثير منهم يقولون: هل هو كلام بشر أو هو كلام الله تبارك وتعالى؟ فهؤلاء كأنهم لا يثقون في كلام الله تبارك وتعالى وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء بالوحي المعصوم، لا ينطق صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هواه، وإنما ينطق بما أوحى إليه الله، فليس ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب والسنة والوحي المعصوم بمحل شك ولا أخذ ولا رد. وثوابت الدين ليس فيها مناظرة، بل هي من القطعيات التي لا ينبغي أن تناقش، بل يسلم لها ولا يشك فيها. والذين يستمعون لأولئك المناظرين المجادلين المرائين الذين يراؤون ويمارون، هؤلاء إن استمعت إليهم فإن استماعك منهم، وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. استماع الجدال في أمور الدين من هؤلاء المجادلين والممارين، وإن لم تصدقهم يؤثر في قلبك، حتى إنك لتتهاون بنصوص الله تبارك وتعالى من الوحي المعصوم في الكتاب والسنة، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس. فإن الإنسان إذا ما كان على حذر من هذه الأمور وكان مسلما لدين الله تبارك وتعالى وللوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صار أمر الدين في قلبه معظما. والناس اليوم عندما كثر بينهم الجدال في أمر الدين صار الدين عندهم هينا، وصار الكلام كثيرا، وصار العمل قليلا، وصار الناس يسمعون الرأي وما ينقضه ربما في المجلس الواحد، فخف إحساسهم بدين ربهم تبارك وتعالى، وشك كثير منهم في أمر الدين، وما صار للدين في قلوبهم المنزلة التي ينبغي أن يكون الدين عليها في قلوب المؤمنين، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، لأنه يفتح المجال للناس للجدل والشك في أمور دين رب العالمين. والشيخ كما مر ذلك في أكثر من موضع إنما يريد بالقياس القياس الفاسد، وأما القياس الصحيح فهو من أصول الأدلة. فالقياس قياس الأولى بأن يقال: كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل كمال لا يستلزم نقصا، فالله تعالى أولى به، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهذا قياس الأولى لا يستعمل في حق الله تبارك وتعالى إلا على هذا النحو: كل كمال لا يستلزم نقصا، فالله تعالى أولى به. وقياس التمثيل بأن يقال: صفات الخالق مثل صفات المخلوق، كما تقوله الممثلة، وهذا من أبطل الباطل، لأنه لا يقاس الخالق على المخلوق، تعالى ربنا وجل وعلا. وأما قياس العلة فهذا من أدلة الأصول، أصول الفقه، يستعمل في المسائل الفقهية، كما أخذ بذلك جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية الذين ينكرون القياس ويردونه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد. وهذا أيضا قد مرت الدندنة حوله مرارا، وإنما يريد بالتقليد لا التقليد المزموم، لا يريد به التقليد المزموم، وإنما يريد بالتقليد الاتباع، كما إنه عند نفي القياس إنما ينفي القياس في أمور العقيدة، فكذلك في قوله: فإن الدين إنما هو بالتقليد، إنما يريد بالتقليد الاتباع، يعني للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا، لم يدعونا في لبس، فقلدهم أي فاتبعهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقس شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، فلا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فحث المصنف رحمه الله تعالى على الالتزام بالآثار وأصحاب الآثار، ودعا إلى التقليد يقصد الاتباع والاقتداء، ويقصد اتباع سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وعليكم بالأمر الأول تفلحوا. لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، وإذا وقف عند متشابه القرآن والحديث فقد وقف حيث أمر بأن يقف. لا تقس شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، فلا تمكنهم من نفسك، فإنهم أهل شبهات وأهل زيغ، وقد أوتوا جدلا. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله رحمه الله رب العالمين لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله تبارك وتعالى، كما أخرج ذلك الدارمي في سننه، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، والآجري في الشريعة بإسناد صحيح، أعني تلك الواقعة التي وقعت مع محمد بن سيرين رحمه الله رب العالمين. فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، يريد الاتباع، وليس هو بالتقليد الذي عند المتأخرين، حيث يلغون عقولهم ولا يلتفتون إلى نصوص الوحي المعصوم، وإنما يتبعون شيوخهم يقلدونهم، ولا يلتفتون إلى الدليل ولا يدورون معه حيث دار. فعليك بالاتباع والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح، لأن السابقين لم يدعوا أحدا من هذه الأمة أراد الخير والصلاح في لبس، فاتبعهم واسترح. والذين اتبعوهم بإحسان
وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى في قول يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا هو الاتباع المحمود، وهذا هو التقليد الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، فإنما أراد بالتقليد الاتباع على الحق وهذا محمود، وأما التقليد الذي بغير دليل فهذا هو المردود. فالتقليد على هذا قسمان: تقليد محمود وهو الاتباع والاقتداء على الحق وبه، وتقليد مذموم وهو تقليد من غير دليل ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق أو باطل. وعليك بالأثر، إلزم السنة والأحاديث، ولا تعد ما جاء به نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا هو الاقتداء والاتباع كما مر. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، أهل القرون المفضلة والآئمة بيّنوا الأمر كله، بيّنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالا ومقالا، ولم يدعونا في لبس من ديننا، بيّنوا الدين وأصّلوه وحرّروه، فما علينا إلا أن نتبعهم في ذلك وأن نسير على منهاجهم. وهم لم يقصروا في بيان هذا الدين وتأصيله ونفي البدع والشبهات ونفي الشوائب التي ألحقت به، هم الذين بيّنوا الدين وشرحوه ونقلوه ووضحوه رحمهم الله ورضي عنهم. فقلدهم واسترح، لا تكلف نفسك العناء بالسير في دروب المسالك التي لا تؤدي إلى الحق والخير، قد كفيت. فما عليك إلا أن تتبع سلفك الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تتعدى الحديث وأهله، ولا تجاوز الحديث وأهل الحديث، فهم على الحق المبين، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وقد سئل الإمام أحمد كما روى ذلك الحاكم في علوم الحديث والخطيب في شرف أصحاب الحديث، سئل الإمام أحمد رحمه الله: من هم الفرقة الناجية؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وهو يريد رحمه الله للذين يعرفون الحديث رواية ودراية وأسانيد ومتونا فقط، وإنما يريد هؤلاء وهم يدخلون في أهل الحديث دخولا أوليا، ويريد من وراءهم، من كان على عقيدتهم ومن كان على منهاجهم ولو كان من العوام، فهؤلاء هم أهل الحديث. فكل من كان على منهاج النبوة، وكل من كان على منهج السلف الصالحين، وكل من أخذ بما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولو كان أميا، ولو لم يكن من أهل الحديث رواية ودراية ولكن كان على منهاجهم وعلى عقيدتهم وعلى منهجهم، فهو من أهل الحديث. إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا، لأن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه العظيم، فقال ربنا جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فبين ربنا تبارك وتعالى أنه أنزل القرآن المجيد وفيه آيات محكمات واضحات في معانيها، بحيث لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، وفيه آيات متشابهات تحتاج في تفسيرها إلى غيرها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وكل هذا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيأخذون المتشابه ويتركون المحكم، لأنهم إنما يبتغون الفتنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، واتباعهم للمتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهؤلاء يقولون: نحن نستدل بكلام الله وبكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأخذون طرفا منه وهو المتشابه، ويتركون ما يفسره وما يبينه وما يوضحه وما يشرحه وما يقيده وما يخصصه وما يبينه. وأما الراسخون في العلم الثابتون فيه فإنهم يقولون: كل من عند ربنا، ويردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه ويبينه ويخصصه ويقيده، ويعملون بالقرآن كله وبالسنة كلها، ويقولون: كل من عند ربنا. وأما أهل الزيغ فيأخذون طرفا ويتركون طرفا، ويقولون: هذا من كتاب الله تبارك وتعالى، ويقال لهم: نعم هو من القرآن، ولكن هو في نفسه يحتاج إلى توضيح، وقد وضحه الله تبارك وتعالى في آيات أخر، ووضحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديثه الثابتة. فيرد كلام الله وكلام رسوله بعضه إلى بعض، لأن بعضه يفسر بعضا، ولأن بعضه يصدق بعضا، ولأن بعضه يوضح بعضا، وهذه طريقة أهل العلم الراسخين. أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون طرفا ويتركون طرفا، ويأخذون بعض الكتاب ويتركون بعضه، ويضربون كتاب الله بعضه ببعض، وهذا في كل زمان وفي كل مكان كائن وواقع. فكثير من الناس يريد التضليل، وبعضهم متعالم جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه ولا ما يخرج من كيسه، لأنه لم يدرس العلم دراسة صحيحة، ولم يحط بهذه المسائل التي يتكلم فيها وعنها علما، ولم يدرس تلك الأمور درسا. ولذلك إذا علم طرفا وقد غابت عنه أطراف اعتقد أنه عالم وأنه راسخ في العلم. ولذلك إذا ما تكلم في كتاب الله تبارك وتعالى ضرب بعضه ببعض، وكذلك عند كلامه في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ضلال مبين. قد يكون كذلك وقد يكون زائغا يريد التضليل، يقول: هذه آية فما تقولون فيها؟ أتردون كلام الله؟ وهذا حديث فما تقولون؟ أتردون أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة؟ وأهل العلم طريقتهم أنهم يجمعون ما ورد في الموطن الواحد وفي المسألة الواحدة، يجمعون ذلك كله بأطرافه، ثم يضمون بعضه إلى بعض، وينظرون فيه جملة لا على التفاريق والتبعيض، مع النظر في كلام أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذه طريقة أهل العلم من السلف الصالحين. وأما الزائغون فإنهم يريدون التضليل، وقد يكون جاهلا لا يدري طريقة الاستدلال ولا معرفة مسالك الأدلة، ولا يدري كيف يفهم النصوص، ولذلك فإنه يخبط في دين الله تبارك وتعالى خبط العمياء، ويؤصل أصولا ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ويشرع للناس ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن وأوحى السنة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك من عند الله تبارك وتعالى، فلا تناقض بينه ولا اختلاف، ولا يمكن أن يقع تعارض حقيقي بين آيتين، ولا بين آية وحديث ثابت صحيح، ولا بين حديثين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أهل الجهل والزيغ لا يعلمون. ولا تقس شيئا، وقد مر أنه ينهى عن القياس الباطل. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. في الآية التي بعدها قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فجعل عدة الوفاة سنة كاملة. فيأتي من يقول بالقياس بأي الآيتين نأخذ؟ العلماء جمعوا بين الآيتين بأن الآية الأخيرة كانت في أول الأمر متاعا إلى الحول غير إخراج، كان هذا في أول الأمر، المتوفى عنها تبقى في بيتها سنة كاملة في العدة، ثم خفف الله تبارك وتعالى ذلك وأنزل قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن، يعني بلغن أربعة أشهر وعشرا، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. لا جناح أن تخرج المعتدة من العدة وتتزوج وتتزين وتتطيب لأنها انتهت عدتها. فإذا لم يعرف الناسخ من المنسوخ ضرب الكتاب بعضه ببعض، والأمر يسير كما ترى. وقال ربنا جل وعلا في الأمر بقطع يد السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فأي اليدين تقطع؟ ومن أي مكان تقطع؟ وما المبلغ الذي تقطع به اليد؟ كل ذلك ليس في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فبين أن اليد التي تقطع هي اليد اليمنى، وأن القطع يكون من مفصل الكف، وأنه لا يجوز القطع إلا إذا بلغت السرقة النصاب 3 دراهم أو 1/4 دينار. فأين هذا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لا بد من جمع هذا بعضه إلى بعض. وأما الأخذ بالاجتزاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن طريقة أهل الزيغ وأهل الأهواء. السنة تفسر القرآن وتشرحه وتبينه وتوضحه، والله جل وعلا أمر بإقام الصلاة، ولكن كم هي الصلوات التي أمر الله بها؟ وما هي مواقيتها؟ وما أعداد ركعاتها؟ من الذي بين هذا؟ الذي بينه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في أمر المناسك، وكذلك في أمر الزكاة، وفي غير ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه العظيم، وبينه ووضحه في سنته رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية جرير رضي الله عنه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا يدل في ظاهره على أن الذي يقتل المؤمن يكون كافرا خارجا من الملة، ولكن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. فسمى القتيل أخا للقاتل في قوله من أخيه، يعني القتيل، فدل على أن القاتل لا يخرج من الإسلام، وأن الأخوة الإيمانية باقية، فيكون المراد بالكفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، يكون المراد بالكفر فيه الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وكذلك في قول ربنا جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين، فدل على أنه لا يزول الإيمان بالاقتتال بين المؤمنين، ولكن هذه كبيرة من كبائر الإثم، وهو كفر دون كفر، هذا كفر أصغر. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل المتقاتلين إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا بد من رد النصوص بعضها إلى بعض، وأكثر ما يقع الخطأ إنما هو من الاجتزاء عند النظر في النصوص، كفعل أهل الزيغ والأهواء، فترى الرجل عارم الثورة مشبوب الحماسة يأتيك بالنص الصحيح، لا يجمع ما ورد في المسألة، ويؤسس عليه من القواعد ما يزلزل الجبال وما يخرج به الناس من دين رب العالمين، وليس كذلك في حقيقة الأمر، كما مر في النص يقول: هذا حديث ثابت متفق على صحته، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ويقول: إذن المتقاتلون من المسلمين كفار، كما قال النبي المختار، والحديث ثابت في الصحيحين من رواية جرير رضي الله عنه. وتقول أنت: نعم، الحديث ثابت وصحيح، وفهمك أنت عليل معلول، وينبغي عليك أن تجمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة. هذه هي طريقة أهل العلم، وأكثر الضلال إنما وقع بسبب الاجتزاء عند النظر في النصوص كتابا وسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له، يعني فروجع، ألا سمعت منه؟ إنما يتلو عليك آية من كتاب الله وما يضرك. فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. لا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. إذا أردت أن ترد على أهل البدع فلا ترد عليهم من كيسك، لا ترد عليهم بجهل، لأن هذا يزيد البلاء بلاء ويزيد الطين بلة. لا ترد عليهم إلا بعلم، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. أما إذا جنحت إلى فكرك وعمدت إلى رأيك وأخذت تأتي مقمشا بأدلة تحسبها أدلة لكي ترد عليهم، فإنهم يغلبونك، وحينئذ يقولون: قد غلبنا أهل السنة، وعلت البدعة وصارت ظاهرة، وهذا كله ضلال مبين. والحق أن الناصر قد أعرض عنك ولم تخذل، وما غلبك الشيطان، ولكنك اتخذت سبيلا لم يأذن بها الله، فإنك أمرت بالسكوت عنه. إذا لم يكن عندك علم فاسكت، اكره ما هم عليه وأنكر عليهم إن استطعت بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، ولكن لا تتدخل في تلك الأمور بدون علم، حتى لا يكون الإفساد أكثر من الإصلاح. ولا تمكنهم من نفسك، لأنك إن رددت بجهل وأنت تعلم أنه لا يعامل أهل البدع إلا بالسنن والآثار، خذوهم بالسنن، فإنهم لا يفقهون في السنن شيئا، ولا يلقم أحد المبتدعة بشيء مثل ما ألقمهم الأحاديث، فإنهم يغصون بها ولا يستطيعون لها مساغا، وحينئذ تتغلب عليهم. أما إذا ما تكلمت معهم بغير علم وبغير الآثار فقد مكنتهم من نفسك، إن رددت بعلم وبحجة وبأثر لا يستطيعون الرد عليك، ولكن إذا رددت بغير ذلك مكنتهم من أن يردوا عليك وأن يتغلبوا عليك، ويقولون: أنت مخطئ، وقد وقعت في كذا وكذا من الأخطاء. فإنك أمرت بالسكوت عنهم، ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ومحمد بن سيرين من كبار التابعين ومن أهل العلم المشهورين، هو ثقة ثبت عابد كبير القدر، وهو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البصري رحمه الله تعالى. محمد بن سيرين لم يدخل في الرد على ذلك الرجل من أهل الأهواء والزيغ، الرد رآه لا يجدي، ورأى أن السؤال ليس بسؤال متعلم وإنما هو سؤال متعنت، فرأى أن من الحكمة ألا يرد، فإن السائل إنما قصد الشر وأراد إثارة الشر، فلما أدرك منه ذلك لم يرد، ولو أنهم جاءوا مسترشدين طالبين للحق لا يريدون التشويش ولا التلبيس ما سكت عنهم ولا تركهم، ولكن لما جاءوا يريدون ضد ما ينبغي أن يأتوا به لم يرد عليه. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل. فمن قال أسمعك آية، أو قال نريد أن نبحث في معنى هذه الآية وأنت تعرف مقصوده، وأنه لم يأتي متعلما وإنما جاء متعنتا ولم يكن من قصده الاسترشاد، فلا تجب ولا تفسر له الآية وأعرض عنه كما فعل ابن سيرين رحمه الله تعالى. فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء، لأنه فتح له المجال، فإذا ترك له المجال ليقول فقال، فقال قولا استقر في القلب لا يستطيع بعد ذلك أن يدفعه، فماذا يصنع وأين يذهب؟ ولذلك قال أخاف أن يحرفها، أي أن يحرف الآية فيقع في قلبي شيء. رحمه الله رحمة واسعة، ما أعلمه بمسالك أهل البدع. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن أخطر أهل البدع المعطلة والنفاة، فقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره من الأحاديث. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إنا نحن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع وأن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك الرجل عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشد، وإذا جاءك يناظرك فاحذر، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم، ما أعظمها من نصيحة وما أجله من بيان وتقرير. لأن كثيرا من طلاب العلم ممن هم على الجادة لا هم لهم إلا المخاصمة والمراء والمجادلة والكلام والخصومة والغضب، وقد نهوا عن هذا كله، ولو كانوا سلفيين حقا ما تورطوا في هذا الأمر المحظور ولا وقعوا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصله وجملته، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه علماؤنا، ولم يقعوا في شيء منه. قال رحمه الله تعالى: ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وهذا أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك، وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا قد عرفت ديني، فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلب. رحمه الله. هذا أخرجه الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة الكبرى. أنا قد عرفت ديني، فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، ويقول الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ أخرجه أحمد وابن ماجه وعبد الله ابن أحمد في السنة والبغوي في شرح السنة بإسناد صحيح. فنهاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة كما أخرج ذلك اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وهو في سنن الدارمي. كان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، أي إلى أيام المصنف رحمه الله، كانوا يكرهون المناظرة. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، يعني ما قاله الله تبارك وتعالى هو أعظم حجة وأجل برهانا من كل ما مر. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما الناشطات نشطا؟ فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. الذي سأل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية من المتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى هو صبيغ بن عسل، كما في قصته وهي صحيحة مشهورة ذكرها الدارمي وابن وضاح، وكذلك ذكرها الآجري في الشريعة. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما الناشطات نشطا؟ فقال لو كنت محلوقا، وهي سيما الخوارج سيماهم التحليق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لو كنت محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، يعني لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، ودعوا المراء لقلة خيره. هذا رواه الطبراني في الكبير وابن حبان في المجروحين وابن عساكر في تاريخه. قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب موضوع، فلا يجمل أن يذكر بصيغة الجزم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، ودعوا المراء لقلة خير. يغني عنه ما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم المراء وفي النهي عنه وفيما أعد الله تبارك وتعالى من الخير العظيم والفضل الكبير لمن ترك المراء ولو كان محقا. ففي الصحيح غنية، وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي. وأراد المصنف رحمه الله تعالى التحذير من أهل البدع والأهواء، وهو ما يدندن حوله كثيرا في كتابه رحمه الله تعالى، لأنهم أشد خطرا من أصحاب المعاصي التي ليست ببدع، لأن صاحب المعصية يتوب منها ويعملها وهو على يقين أنها معصية، وأما صاحب البدعة فإنه يجعلها قربة يتقرب بها إلى الله. لذلك فإن من أخطر أهل البدع والأهواء الذين يعطلون أسماء الله وصفات الله باسم التنزيه والتعظيم، كالجهمية الذين عطلوا ونفوا الصفات، بل غلاتهم نفوا عن الله تبارك وتعالى أسماءه الحسنى زعما أن الله منزه عن ذلك، وزعما منهم أن ظاهر القرآن يفيد شركا وكفرا، وزعما منهم أن من أثبت لله ما أثبت لنفسه فقد شبه الله بخلقه، وقد ضلوا ضلالا بعيدا. لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفي عن الله صفات النقص والعيب، وليس المنزه لله تبارك وتعالى من ينفي عنه صفات الكمال. ويله، ينفون عن الله تبارك وتعالى صفات الكمال بزعم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن النقائص، هذا عكس للمسألة. الخوارج يزعمون أنهم يعظمون حدود الله وحرمات الله، ولكنهم يتشددون ويتنطعون ويتعمقون ويخرجون عن حد الشرع في هذا الأمر العظيم من تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى والوقوف عند حدوده. الرافضة يزعمون أنهم يعظمون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم غلوا في آل البيت وتعدوا الحد مع الأصحاب فخرجوا عن حد الشرع. فتأمل في حال هؤلاء المبتدعة وستجدهم جميعا إنما يدعون أنهم يتقربون بفعلهم وعقيدتهم إلى الله وكذبوا. وأما العاصي فهل رأيت رجلا يقول إنه يتقرب بالزنا إلى الله، أو أنه يواقع الفواحش ليكون له المكان الأسنى عند الله؟ هو يأتي المعصية ويعلم أنها معصية لا يستحلها، لأنه إن استحل تلك المعاصي والذنوب التي حرمها الله تبارك وتعالى بعدما بين له فقد كفر وخرج عن حدود الشرع وتعدى حدود الملة. ولكن هؤلاء إنما يتقربون بزعمهم إلى ربهم جل وعلا بهذه البدع، ولذلك لا يتوبون منها. المعتزلة وأهل الكلام زعموا أنهم ينزهون الله عن التشبيه فغلوا في ذلك الذي زعموه تنزيها حتى خرجوا إلى التعطيل المحض. ومن كان منهم على طريقة أقل فإنه أول وأنكر الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وأنكر أفعاله جل وعلا. المشبهة في المقابل زعموا أنهم يفرون من التعطيل فغلوا في الإثبات فأثبتوا ما لم يرد الشرع به فوقعوا في التمثيل والتشبيه، وهكذا بقية الفرق. وإذا سألك الرجل عن مسألة في هذا الباب قال أو في هذا الكتاب كما في نسخة وهو مسترشد فكلمه وأرشد، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم، فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يفرق بين صنفين، بين صنف يسأل مسترشدا هذا كلمه وأرشد، وصنف يريد المناظرة والمراء والجدال في الدين والمغالبة والخصومة والغضب فاحذره. لم يبلغنا عن أحد من علمائنا ولا عن أحد من فقهائنا أنه جادل أو ناظر يعني على هذا النحو. وقال الحسن الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا قد عرفت ديني، فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلب، إذا كان دينك قد ضاع منك فاذهب فابحث عنه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند وهو حديث صحيح، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فاحذره، احذر الجدال والمراء والخصومة في الدين، واتق الله ربك، إن كنت قد عرفت دينك فاثبت عليه، ولا تجعل دينك عرضة للمراء والمخاصمة والجدال، وإن كان دين الأبعد قد ضل عنه فليبحث عنه وليذهب من أجل أن يطلبه. المجادل الذي لا يريد الحق، الذي يريد أن يضرب الحق بالباطل وأن يلبس الأمور على الناس، إياك وإياك، هم أهل البدع والأهواء، لا تقبل منهم كلاما ولا جدالا في الدين، احذر هؤلاء واحذر طريقتهم وابتعد عنهم وفر منهم. أما الذي جاءك مسترشدا يريد الحق والهدى، فإن جادل يريد الحق فجادله بالتي هي أحسن، ويكون الغرض في هذه الحال أن تقيم السنة وأن تبين الحجة وأن توضح المحجة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلم وأرشد، وإذا جاءك يناظرك فاحذره وابتعد عنه. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، ودعوا المراء لقلة خيره. وقوله لو كنت محلوقا يعني محلوق الرأس، فالتحليق من سمات الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. والحديث الذي ذكره المصنف أحسن حالاته أن يكون ضعيفا جدا، وقد حكم عليه غير واحد من أهل العلم بالوضع، ويغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحم علماءنا من أهل السنة جميعا رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.